الزبيدي رحمه الله تعالى. الناقض الثامن، الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
رجع شوي.
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض الثامن من النواقض التي ذكرها إمام الدعوة رحمه الله تعالى في هذه الرسالة العظيمة الجليلة اللي هو مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وقبل أن ندخل في هذا، في بيان هذا الناقض، لابد أولا أن يعلم كل أحد أن من الشريعة الإسلامية ومن أركان التوحيد الكفر بالطاغوت، فإنه كما تقدم معنا كثيرا أن الكفر بالطاغوت ركن من أركان لا إله إلا الله، ولن يصح إيمان المرء ولا تشهده إلا إذا كان عنده كفر بالطاغوت، كما قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن الكفر بالطاغوت كما تقدم، كما قال إمام الدعوة: صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تكفر أهلها وتعاديهم وأن تبغضهم، فهذا من الأمور التي لا بد منها في الكفر بالطاغوت، أي شروط الكفر بالطاغوت كما تقدم في بعض الدروس. ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد بالكفر بالطاغوت قطع كل علاقة تكون بين المؤمن والكافر، وهذا لأجله ذكرنا هنا أنه وإن كان من الدين ومن أصول هذا الدين بغض الكفار، إن كان من الدين ومن أصول هذا الدين معاداة الكفار، فإنه ليس معنى ذلك عند أهل الإسلام قطع العلائق بين الكفار والمسلمين، وذلك لأن الله عز وجل جعل علائق كثيرة تكون بين المسلمين وبين الكفار، وما يكون مقتضى هذه العلاقة فإن الإسلام لم يحرمها. ما يكون مقتضى العلاقات التي أباحت الشريعة الإسلامية فإن الإسلام لا يحرمه، ولذلك فإن من دين الله عز وجل ما يكون من العلائق والتعامل بين المسلمين والكفار، والإسلام لم يحرم تعامل أي أحد من الكفار إلا ما كان من كفار الحربيين، وأما لم يحرم تعامل أحد لكونه كافرا، فهذه من الأمور الجائزة المسموحة في الشريعة الإسلامية. ولذلك حتى فإن الإسلام لم يحرم مقتضيات هذه العلاقة، فإن لو إن كان بين الرجل وبين كافر ما قرابة، كان يكون الكافر أبا للمسلم، أو أن يكون الكافر عما لمسلم، أو أن يكون الكافر ابنا لمسلم، فإن الشريعة ما حرمت العلاقة التي تكون بين الولد ووالده، ولا بين الولد وعمه، ولا بين الولد وقرائبه، ولا بين الرجل وقراباته، ولذلك لم تحرم مقتضيات هذه بأن يكون الرجل يحب قرابته، يحب أباه الكافر، أن يحب المسلم ولده الكافر، الشريعة ما حرمت هذا، هذه أمور جائزة. فلذلك لما جاءت بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر وهي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر صلة أمها، فقال أسلم صلي أمك. ولذلك الله عز وجل لم يحرم للناس أن يفعلوا برا للكفار غير الحربيين، أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، هذا في الكفار، الله عز وجل لم يحرم ذلك. فإذا كثير من الناس قد يسوء فهمه أو تكون عنده مفاهيم سيئة في بيان أمر العلاقة عند المسلمين، وبعضهم يهدم هذا، وبعضهم يجعل هذا سلما لإنكار الكفر بالطاغوت أو التسهل في أمر الكفر بالطاغوت، وكلا القولين غلط. فأهل السنة رضوان الله عليهم دين وسط، وخير الأمور أوسطها، دينهم وسط وقولهم وسط. فإنهم لا يقولون تحب الكفار محبة هكذا، ولا يقولون لا يجوز أن تحب كافرا. فإن الله عز وجل أخبر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أحب كافرا، أحب عمه أبا طالب. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. ومن هو هذا الذي يحبه؟ عمه أبا طالب رضي الله عنه، لأجل محبة طبيعية، لأجل إقامة تلك العلاقة التي تكون بين المسلم والكافر، فهذا لا مانع منه، والشريعة ما حرمت هذا. فلذلك لو أحب مسلم كافرا لأجل علاقة بينه وبينه، لأجل أن الإسلام شرع أن يكون الرجل يتزوج أخوان من النصارى من أهل الكتاب، ليس كذلك؟ مقتضى الطبيعة أن شخص إذا تزوج امرأة سيحبها، ليس كذلك؟ سيحبه. الإسلام ما منع هذا، فكونه أباح العلاقة هذه التي تكون بين المرء وزوجته، هذه العلاقة الزوجية، يدل على إباحة لمقتضيات هذه العلاقة، من أنه سيحبها، من أنه سيسكن إليها، من أنه سيرحمها، ونحو ذلك مما يكون من علاقة بين الكافر والمسلم. إذن موطن هذا الناقض لا يتعلق في مادة العلاقة ولا بأصل العلاقة. نحن قلنا هذا لأن كثيرا من الناس يظن منع هذه العلاقة البتة. لا، هذا الناقض لا يتحدث عن هذا، وليس موضوعه بيان العلاقة أو بيان أصل مادة العلاقة التي تكون بين الكافر والمسلم، هذه لها مباحث أخرى. وإنما المراد من هذا الناقض جزئية معينة من تلك العلائق المحرمة التي جعل الله عز وجل محرمة بين الكافر والمسلم. ما هي هذه العلاقة؟ موالاة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم على المسلمين. معناها أن تتصور في ذهنك أن المسلمين في صف والكفار في صف، فكونك تصف مصاف الكفار هذه علاقة محرمة لا يجوز لأي أحد مهما كان إسلامه، كائنا من كان، لا يجوز أن يكون يصف صف الكفار، لا يجوز له أبدا. بل لكل مسلم لابد أن يصف مصاف المؤمنين، صف المؤمنين، وهذا الذي يحبه الله عز وجل من عباده. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى: الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. إذن من الغلط كما أشرنا إليه حمل هذا الناقض على كل موالاة، هذا غلط، أو على كل علاقة تكون بين الكافر، كما تقدم منها ما يكون مباحا وهذا هو الأصل فيه، ومنها ما يكون محرما. ولذلك كان أعداء هذه الدعوة، دعوة الشيخ محمد عبد الله رحمه الله وغيره، كانوا يرمون أنهم يكفرون الناس بمجرد الموالاة، فهذا غلط. كانوا يقولون هؤلاء لو واليت كافرا لكفروك مباشرة، هذا غلط، هذا ما يجوز. ولذلك قال إمام الدعوة في كثير من الرسائل، قال: وما يذكر الأعداء عني أني أكفر الجاهل الذي لم تقم به الحجة، لأنه لم يجب لك أن تقدم معنا، أو أكفر الناس بالموالاة، قال هذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله عز وجل. يقول محمد عبد الله: مجرد أنك تكافر، إذن أباك ما يجوز لك أن تواليه ولو كان كافرا، أباك أمك ما يجوز أن تواليه ولو كانت كافر، كذا من هذه الأشياء. فيقول: لو واليت كافر أنت كافر عند الوهابية. يقول الشيخ رحمه الله: هذا بهتان عظيم، يريدون به تنفير الناس عن دين الله عز وجل. وبعضهم قد يريد بذلك السياسة، يقال الدولة الفلانية والت الدولة الفلانية، لماذا؟ هذا كفر. من أين هذا كفر؟ من أين أن هذا كفر؟ ما الدليل على أن هذا كفر؟ وما المانع أن توالي الدولة دولة أخرى مسلمة يكون بينهما علاقة؟ ما المانع من هذا؟ إذن المقصود من هذا الناقض جزئية معينة من العلائق التي حرم الله عز وجل، وهي أن يكون المسلم يصف مصاف الكفار ضد المسلمين. هنا هذه الموالاة تكون محرمة، وهذا مقصود الشيخ رحمه الله مظاهرة المشركين، أي معاونة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المظاهرة في لغة العرب هي من التظاهر، والتظاهر الأصل فيه هو التعاون. يقال فلان ظهير لفلان، معناه أنه معين له. وكل ما جاء في القرآن ما يتعلق بهذه الكلمة الظهير، فإنه لا يكون معناه إلا معينا باتفاق المفسرين إلا في آية واحدة، وهي قول الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا. هنا في هذه الآية اختلف معنى الظهير هنا، وإلا فإن لفظ الظهير إذا ورد في القرآن فإن معناه المعين، كما بيّن ذلك الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان. ومن قواعد التفسير كما تقدم معنا كثيرا أن المفسرين إذا اتفقوا على معنى كلمة في القرآن في مواطن ثم اختلفوا في موطن واحد، نقول أن معنى هذا الموطن ماذا يكون؟ يرجع إلى الأصل، فيكون إذن معنى كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله: وكان لك على ربه ظهيرا، أي معينا. ثم يحتاج بعد ذلك توجيه هذا الأمر، وإلا هذا هو معنى: وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي معينا. قول المصنف رحمه الله: مظاهرة المشركين. إذن يحتمل، لو قلنا يحتمل أمرين أو يحتمل أمران. الأمر الأول أن يكون المظاهرة من التظاهر والتعاون، وعلى هذا فإن قوله ومعاونة مع المسلمين يكون من باب عطف الترادف. مظاهرة المشركين ومعاونة مع المسلمين يكون مظاهر معنى التعاون ومعاون معنى التعاون، فمعنى ذلك أن هذا العطف يكون من باب عطف الترادف، عطف كلمة بكلمة أخرى مرادفا لها يكون معناها مثل معنى الأول. الاحتمال الثاني أن يكون معنى المظاهرة هنا من الظهور، والمقصود بذلك إرادة ظهور الكفر على المسلمين أو على الإسلام، ظهور الكفر على المسلمين أو ظهور الكفر على الإسلام، مظاهرة المشركين. ومعاونتهم على المسلمين أنك تعين الكفار على المسلمين بأن تكون في صف الكفار ضد المسلمين. إذا قلنا إن كان المظاهرة معنى التعاون فمعاونة هذا من باب الترادف، وإلا فيكون المعنى متغايرا، وهذا هو الأولى، بمعنى أن تكون المظاهرة شيء زائد على الإعانة، وهي إرادة ظهور دين الكفر على الإسلام، فهذا هو عين الردة كما سيأتي معنا. أهل السنة رضوان الله عليهم يقولون: مظاهرة الكفار ومعاونتهم على المسلمين على قسمين، ومنهم من يجعلها على ثلاث أقسام. القسم الأول أن تكون المظاهرة والمعاونة معاونة تامة، مظاهرة تامة، أو أن تكون الموالاة موالاة تامة، وهي ما يسميها أهل السنة الموالاة المطلقة. أئمة الدعوة يقولون هذه موالاة مطلقة، ويسمي كذلك أئمة الدعوة بهذا التولي. فإذا رأيت التولي فإن يراد به النوع الأول من أنواع الموالاة، الموالاة التامة، أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله. الموالاة المطلقة أو التامة معناها عند الأئمة محبة الكفار ونصرتهم وإعانتهم على المسلمين بالمال والنفس، وغيرها لأجل دينهم والرضا به. ومعنى ذلك أن هذه الموالاة موجودة في الكتاب، ومعنى ذلك أن هذه الموالاة هي موالاة دينية. الموالاة التامة هي موالاة دينية، يعين الكفار وينصرهم لأجل دينهم، لأجل أنه يوافق دينهم، لأجل أنه يريد أن يظهر دينهم على دين المسلمين، لأجل أنه يريد أن يظهر الكفر على الإسلام وعلى الإيمان. وهذه ولايات، وهذا تولي المنافقين الذين يريدون ظهور الكفر على الإيمان والإسلام. فهذه الموالاة التي تكون ناقضا من نواقض الإسلام عند أهل السنة والجماعة. فمن والى الكفار لأجل دينهم، تأملوا، من والى الكفار لأجل دينهم ولأجل محبة دينهم وموافقته لدينهم والرضا بدينهم، لا خلاف بين أهل السنة في أنه يكون مرتدا خارجا من الملة الإسلامية، ولا إشكال في ذلك. وهذا هو مقصود المصنف رحمه الله من ذكر هذا الناقض، ومقصود الأئمة رضوان الله عليهم أو الفقهاء في ذكر الموالاة في النواقض وفي أسباب الردة. فالمراد بذلك الموالاة التامة التي هي موالاة دينية تكون لأجل دين الكفار، بحيث أن المسلم يوالي الكفار لأجل الرضا بدينهم، لأجل أن يوافق دينهم، لأجل أن يحب نصرة دينهم على دين الكفار، ظهور دينهم، أو أريد على دين المسلمين، ظهور دينهم على دين المسلمين. هذه الموالاة كفرية باتفاق أهل السنة والجماعة، ومن والى الكفار لأجل دينهم كفر بالله عز وجل. وأئمة الدعوة في أوائل زمنهم، في أوائل مراحل الدعوة، احتاجوا إلى أن يبينوا قضية الموالاة بيانا مستقيلا، حتى ألف بعض أئمة الشيخ سليمان رحمه الله رسالة عظيمة في الدلائل على حكم موالاة أهل الإشراق. فموالاتهم التي ألفوا فيها والتي كفروا الناس لأجلها ليس مطلق الموالاة العلاقة، لا، هي الموالاة التامة. وبعض أولئك الذين لم يفهموا وإنما أرادوا فقط تكفير المسلمين، أخذوا بعض هذه الكتب وبعض الألفاظ التي وردت في هذه الكتب وكفروا المسلمين بهذا، أن هذا والى الكفار، وأن الدولة الفلانية فعلت علاقة مع الدولة الفلانية إذن تكون كافرة، هذه النتيجة بعدها تكون كافرة. أهل السنة رضوان أئمة الدعوة المتأخرين بيّنوا أن كلام أئمة الدعوة في تكفير أصحاب الموالاة إنما يراد بذلك الموالاة التامة المطلقة التي تكون مبنية على موافقة الدين والرضا بالدين والمحبة ومحبة دينهم. ولذلك قال بعض أئمة رضوان الله عليهم وهم يردون على بعض التكفيريين الذين أخذوا رسالة الشيخ سليمان رحمه الله في موالاة الإشراك، ورسالة الشيخ أحمد بن عتيق أيضا في موالاة الإشراك، وبعض رسائل أئمة الدعوة، وحملوها على المسلمين، ردوا عليهم فقالوا، قال فإن المراد به موافقة الكفار على كفرهم وإظهار مودتهم محبتهم ومعاونتهم على المسلمين وتحسين أفعالهم وإظهار الطاعة والانقياد لهم. قالوا المشايخ رحمه الله، أي أئمة الدعوة كالشيخ سليمان بن عبد الله والشيخ عبد اللطيف والشيخ بن عتيق، إذا ذكروا موالاة المشركين فسروها بالموافقة والنصرة والمعاونة والرضا بأفعالهم. معنى ذلك أن الأئمة أئمة الدعوة حين كفروا أصحاب الموالاة فإنما يريدون بذلك أي موالاة؟ الموالاة التامة المطلقة، الموالاة الدينية، الموالاة المبنية على الدين، على موافقة الدين، على محبة، على إظهار دينهم. هذه هي الموالاة التي لأجلها كفر الأئمة من كان من أهل الموالاة أو الذين كانوا يوالون الكفار. ولذلك كفر الأئمة رضوان الله عليهم بعض أمراء الدولة العثمانية الذين حاربوا دين الله عز وجل، دعوة الشيخ محمد رحمه الله من أصحاب باشا وغيرهم الذين أرادوا إذهاب هذه الدعوة، وكان هذا موالاة لدولة فرنسا كما ذكر ذلك خبراء الغربيين، وأنهم أرادوا لما كان الكفار في ذلك الزمن ما استطاعوا أن يغزوا على بلاد الحرمين وعلى بلاد نجد، لأنهم كانوا يخافون من أولئك الأئمة، وإلا كما هو معلوم غيرها من الدول الإسلامية كلهم صار تحت أيديهم، استحلوا دماءهم واستعمروا بلدان المسلمين إلا تلك البلد. فماذا فعلوا؟ استعانوا بأولئك بعض أمراء الدول عندك الباشا وغيره لأجل حرب أولئك، فكفر الأئمة رضوان الله عليهم أولئك، لأن كانت موالاتهم ليست موالاة دنيوية، إنما هي موالاة دينية مبنية على حرب هذه الدعوة العظيمة، كما ذكر ذلك بعض خبراء الغربيين فضلا عن غيرهم. وقد ذكر ذلك الشيخ حمد شاكر رحمه الله في بعض رسائله نقلا عن الغربيين. فأولئك لما رأوا ظهور دين الله عز وجل وإقامة التوحيد في تلك البلدان استخدموا هؤلاء لضرب أولئك، فضربوهم وقتلوا كثير من الأئمة كالشيخ سليمان رحمه الله وغيرهم ممن كان في ذلك الزمن، بل استأصلوا دعوة التوحيد في المرحلة الأولى، قتلوا رجالها وكبارها وعلماءها، لم يبقوا بعد ذلك أحدا في المرحلة الأولى من مراحل هذه الدعوة. إذا الأئمة رضوان الله عليهم كلامهم الشديد في الموالاة كان مبنيا على تلك المرحلة، والإنسان إذا أراد أن يفهم كلام الأئمة لابد أن يعرف مواطنه، لابد أن يعرف أسبابه التي قال الأئمة لهذا الكلام. الأئمة قالوا لأجل تلك المعركة الكبرى، معركة باشا على الدعوة، لأنه حارب الدعوة، فاحتاجوا إلى بيان حكم أولئك، وأن من كان يناصر أولئك حربا على الدعوة والتخلص من هذه الدعوة، دعوة التوحيد، أنه أراد بذلك موالاة، هذه موالاة دينية، فيكفرون بذلك. هذا لا شك فيه أن أولئك كانوا كفار والعياذ بالله. إذن هذا هو القسم الأول من أقسام الموالاة، وهذا قسم واضح ليس كذلك؟ واضح ونعيده. القسم الثاني من أقسام الموالاة الموالاة الدنيوية، وهي التي تكون لأجل تحصيل مصلحة دنيوية. معنى ذلك أن يكون المسلم يوالي كافرا لأجل أنه سيتحصل على مصلحة دنيوية إذا والى ذلك الكافر، مثل من يفعل بعض الرؤساء يوالوا الكفار لأجل إبقاء رئاسته، أن يبقى على كرسيه، يقول أنا لو لم أوالي أمريكا أو روسيا الناس سيقومون علي، وما سأجد من يعينني على أني سأبقى على هذا الكرسي ونحو ذلك. أو بعضهم يوالي الكفار لأجل رشوة، لأجل الدنيا، لأجل أن يتحصل على مصالح دنيوية، على مصالح دنيوية. إن كانت الموالاة موالاة دنيوية فإن أهل السنة متفقون على تحريمها وعلى أنها من الكبائر، لكن لا يكفرون الناس بذلك، فإن هذا معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر، ويخشى على صاحب لا شك في ذلك، لكن لا يكون هذا كفرا، لأن هذه الموالاة لم يكن لأجل الدين، إنما كان لأجل الدنيا. فإذا كانت الموالاة الدنيوية لأجل تحصيل مصلحة دنيوية فإنه لا يجوز تكفير من كان يوالي الكفار لأجل الدنيا، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن كفر المسلمين لأجل الموالاة الدنيوية فإنه يكون بهذا خارجا عن صراط أهل السنة والجماعة، يكون من أهل البدع، من الخوارج الذين يكفر الناس بالمعاصي، لأن هذه معاصي. قد تقدم من أصول أهل السنة الإمساك عن تكفير أهل القبلة بأي ذنب من الذنوب ما لم يستحلوا بما كان دون الكفر. فمن كفر الناس بمجرد الموالاة، أي بالموالاة الدنيوية، فقد خالف أصلا من أصول أهل السنة، لأن هذه كبيرة من الكبائر، فما دليله على تكفير المسلمين مثل هذه الأشياء؟ هذه موالاة محرمة كبيرة من الكبائر، ويخشى على صاحبه، المعاصي بريد الكفر، يخشى على صاحب الكفر، لكن ليس معنى ذلك أن نحن لا نكفر الناس إلا إذا فعلوا شيئا كفريا كما تقدم. أما بمجرد أنه فعل كبيرة فالتكفير بالكبائر هذا مذهب من مذاهب الخوارج، ليس مذهب أهل السنة والجماعة، وإنما من أصول أهل السنة والجماعة الإمساك عن تكفير أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، أي من الذنوب التي تكون دون الكفر والشرك بالله عز وجل. وهذا قول أولئك القاعديين الذين سموا أنفسهم بالقاعدة أو غير ذلك، أنهم يكفرون المسلم مثل هذا كافر، الرئيس الفلاني كافر، لماذا؟ لأنه والى الكفار. هي افتراضا والى الكفار، من أين لك أن الموالاة بإطلاقها تكون كفرا؟ لا، من الموالاة منها ما يكون كفرا، من الموالاة منها ما يكون محرما، بل من الموالاة كما سيأتي منها ما يكون جائزا. ولذلك قال علامة بن باز الفوزان رحمه الله، قال من يعين الكفار على المسلمين وهو مختار غير وهو مختار غير مكره مع بغضه لدين الكفار وعدم الرضا به، فهذا لا شك أنه فاعل كبير من كبائر الذنوب، معنى أنه لا يكون بهذا كافرا، وإنما يكون من اقترف جريمة عظيمة كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، ويخشى على نفسه من الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر، لا سيما مثل هذه المعاصي الكبيرة. أهل السنة يا أخوان لا يخففون أمر المعاصي ولا يجعلون، مثل بعضهم يقول انظر يتسالف، لا ما أحد يتسالف، لكن هذا دين الله لا بد من بيانه. نحن لما نقول الموالاة لا يكون الموالاة الدنيوية لا يكون صحيح، ليس معنى أننا نجوز، لا هذا حرام، هذه كبيرة من كبائر، هذه يخشى على صاحب الكفر لا شك، لكن ما يكون بهذا كافر، هذا مقصود أهل السنة رضوان الله، وليس معنى ذلك أن يقول للناس والوا الكفار والوا الكفار، هذا لا. القسم الثالث من أقسام موالاة الكفار الموالاة الخوفية، وهي ما يسمي بعضهم التقية، أن يكون المسلم يالي الكفار بسبب أنه يخاف منهم، بحيث أنه يكون مستضعفا ما يقدر على إظهار دينه فيواليهم لأجل أن يكفوا الشر عنه. هذه الموالاة جائزة باتفاق المسلمين، وقد دل القرآن على ذلك، قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي إلا أن كنتم تخافون منهم فتوالونهم تقية، هذا جائز لا مانع منه، وإلا فإن المسلم لا يجوز له أن يوالي الكفار. كما تقدم مع الموالاة التي تجعله يكون في صف المسلمين ضد في صف الكفار ضد المسلمين، هذا لا يجوز لو ألبته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا كنت تخاف، فهذا جائز. ولذلك قال الشنقيطي رحمه الله وأما عند الخوف والتقية فيرخص في موالاتهم بقدر المداراة التي يكتفى بها شرهم، ما هو أنك تبالغ، ما هو أنك لا تذهب دائما تتمسح بهم، لا، هم شيء أنك تحاول أن يكف الشر عنك. قالوا يشترط في ذلك سلامة الباطن من تلك الموالاة أنه يبغضهم، يبغض دين الكفر يبغضهم، لكن يواليهم لماذا؟ ليوالي بلاد أن يتخلص من شرهم. قال الشيخ رحمه الله ومن يأتي الأمور على الضرار فليس كمثل آتيها اختيارا، هذا معلوم عندكم، هذا بيت جميل. ومن أهل العلم من أئمة الدعوة من يقول هذا النوع لا يحتاج إليه، هذا النوع الثالث، لأنه من باب أكل الميتة، متى يجوز شخص يأكل الميتة؟ للضرورة، قال هذا جائز من باب الضرورة، فلا يحتاج أن يذكر هذا القسم، وإن ذكره بعض أهل العلم رضوان الله عليهم. إذن هذه أقسام الموالاة، موالاة مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، ولذلك لا يجوز لمسلم أن يكفر المسلمين كما شنا عليه بمجرد الموالاة، فإن هذه فتنة الشباب وفتنة كثير من الناس، أنه يقول فلان والى فلانا، فلان فعل كذا، هؤلاء يوالون الكفار، هؤلاء الحكام كفار لأنهم يوالون الكفار، لا إله إلا الله، ما أجهلهم. دين الله ليس مبنيا على العواطف، ليس مبنيا على الحماسات، دين الله مبني على كتاب وسنة. فلذلك قال الشيخ رحمه الله ابن عثيمين قال وهذه المسألة أي مسألة الموالاة من أدق المسائل وأخطرها، لا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أنه أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة، والأمر ليس كذلك، فالموالاة لها معاني كثيرة، ولكن الذي يكون خطرا وربما يخرج من الإسلام مناصرتهم ومعارضتهم على المسلمين، هذا الذي أشرنا إليه، هذه الموالاة المحرمة التي منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون منها ما يكون كفرا ما يكون محرما منها ما يكون جائزا. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: والدليل قوله تعالى أو وجه كون الموالاة التامة ناقضة من نواقض، قد أشرنا إلى هذا، لأن من والى الكفار موالاة تامة ما كفر بالطاغوت بل أحب الطاغوت ونصر الطاغوت، كيف يكون بعد هذا مؤمنا؟ من والى الكفار موالاة تامة ما كفر بالطاغوت بل أحب الطاغوت ونصر الطاغوت، حينئذ لا يمكن أن يكون مؤمنا بالله عز وجل. فإن المسلم إيمانه يقتضي حب الإسلام، إيمانه يقتضي حب لا إله إلا الله وحب المسلمين وموالاة المسلمين، وذلك الذي والى الكفار لأجل دنياهم إنما والى لضعف دينه، لضعف دينه، لأنه ضعيف الإيمان. ولذلك يقول: لا مثل أن يخشى عليه من الكفر، أن يزحزح الإيمان عن قلبه. وأما من كان يحب الكفار وينصر دينهم فهذا يدل على أنه ليس من أهل الإسلام، هذا يدل على أنه مرتد إن كان مسلما قبل، أو أنه ليس من الإسلام أصلا، إنه منافق. هذا موالاة المنافقين الذين يتمنون نصرة الكفار على المسلمين، هؤلاء كفار المنافقون الاعتقاديون، هذا اعتقاد المنافقين، أظهروا نفاقهم أو لم يظهروا، هذا اعتقادهم. يقولون: لئن رجعنا المدينة ليخرجن العز منها الأذل، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هؤلاء هم الأذلون. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فالذليل هو من حد الله ورسوله، إن الذين يحادون أولئك في الأذلين، كتب الله: إن الله قوي عزيز. ثم قال: انظر لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حد الله ورسوله. هذه موالاة المنافقين، هذه الموالاة التامة التي منعت الشريعة الإسلامية، هذه موالاة الكفرية. فلذلك قال: ما تجد أبدا من يفعل مثل فعل المنافقين، يدعي الإسلام وهو يوالي الكفار موالاة تامة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونته على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذه الآية تحفظها كثير، هذه الآية يحفظها كثير من أولئك الحماس، يرمى بعضهم ما يحفظ جزء أما ويحفظ آية المائدة لا إله إلا الله، لأجل ماذا؟ لأجل أن يكفر المسلمين. وهذا غلط. المفسرون في هذه الآية لهم قولان: القول الأول يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي فإنه منهم في استحقاق العذاب. وهذه إذا كانت الموالاة الموالاة الدنيوية، بمعنى أنه يرتكب كبيرة عظيمة، فلذلك قال: ومن يتولهم منكم، أي من فعل منكم موالاة والى الكفار موالاة فإنه منهم، أي في استحقاق العذاب في الذنب والإثم، أنه سيعاقب مثل ما يعاقب الكفار. فهذه إذا كانت الموالاة يا أخوان موالاة دنيوية. القول الثاني: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي في الكفر هذا إذا كان موافقا ومحبا لدينهم، هذه الموالاة التامة. فلذلك يا أخوان تأملوا الأئمة رضوان الله عليهم لما ترسخت عندهم هذه العقيدة يضعون الآيات في مواضعها، في مواطنها، في مواضعها. لذلك انظر قال السعيد رحمه الله في تفسير هذه الآية: ومن يتولهم فإنه منكم، لأجل أن تفهموا أن من فهم أصول المسائل وعلم أقسامها وضوابطها يستطيع بعد ذلك أن يفهم القرآن على معناه الصحيح. أما أنه يأتي يأخذ من هذه آية ومن هذه آية شبهات، هذه شبهات، هذه شبهات، هذا اتباع المتشابهات، وهذا إنما يأخذ أصحاب الانحراف، أصحاب الزيغ. وإلا انظر ماذا يقول الإمام سعيد في تفسير هذه الآية. قال سعيد رحمه الله: قال يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتخذهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذونهم أولياء، فإنهم الأعداء على الحقيقة، ولا يبالون بضركم، بل لا يدخرون من جودكم شيئا على إضلالكم، فلا يتولهم إلا من هو على مثلهم. ولهذا قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. انظر ماذا قال، قال: لأن التولي التام يوجب الانتقاء إلى دينهم. واضح الآن؟ إذا ما هو الموالاة التي تكون ناقض من نواقض الإسلام عندك يا عبد المؤمن؟ الموالاة التامة، انظر أئمة التفسير كيف يقولون، لأن الأئمة أئمة تفسير علموا دين الله وعلموا ضوابط مثل هذه وجعل مسألة في مواطنها. فلذلك انظر قال: ومن يتولى منكم فإنه منهم، لأن التولي التام يوجب الانتقاء إلى دينهم، والتولي القليل يدعو إلى الكثير. هذا الذي أشرنا إليه، قليلا قليلا، الدنيوية دنيا دنيا، وبعدها ربما يقع في عفرتهم. يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا يا أخوان في جميع الكبائر، لا سيما التي فيها شيء من المقاربة للكفار، يعني لا شك مثل الموالاة أعظم من الزنا، أعظم من السرقة. الزنا والسرقة مثل هذه شبهات، يعني شهوات قلبية، الناس ربما تلتفت إليها مع كمال إيمانها أو مع قوة إيمانها، هذا يقع. وإن كان نعسنا قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قد يكون إيمانه شيئا ما من القوة، فيكون في قلبه رغبة في الزنا، رغبة مثل هذه الأشياء. هذه أشياء جعل الله عز وجل في النفوس، تخلص منها من كان قوة إيمان. قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أي الذين وصفهم بالظلم، وإليه يرجعون وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولا انقادوا لك. لذلك المؤمن لا بد أن يعلم أن هذا لا يجوز، أن الموالاة لا تجوز، ولا التي أشرنا إليها طبعا. إذن أي أحد من أولئك استدلوا عليك بهذه الآية قل له هذا، قل له: ما يتألأ منكم فإنه منهم، إن كان موالاة فإنه من عام في الكفر. لكن أهل التفسير لهم قولان فيها، إما أن يكون المراد به موضع الزجر فيكون يتألأ منكم فإنه منهم، أي إنه في الإثم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، أو يكون منهم أي في الكفر، وهذا إذا كانت موالاة موالاة التامة. فلا يجوز تكفير المسلمين بمجرد الموالاة، كما شلنا إليه. قال الشيخ رحمه الله: أما ما ذكر الأعداء عني أن يكفر بالظن أو بالموالاة أو كفر جهل تقوم الحجة، فهذا بهتان عظيم، يريدون تفيرة عن دين الله، عن دين الوهابية، عن دين الحق، عن دعوة إمام الدعوة رحمه الله تعالى، ومن كان بعدهم الأئمة رضوان الله عليهم. طيب، ما هو الدليل الذي يدل على أن الموالاة الدنيوية التي تكون لأجل دنيا أن لا تكون كفرا إنها تكون محرما؟ أصرح دليل في ذلك حديث قصة أحسنت حاطنة ببلتعة رضي الله عنه. حاطنة ببلتعة تقدم معنا ليس كذلك في أول الدروس أنه حصلت منهم موالاة، والدليل اللي حصل منهم موالاة قول الله عز وجل في أول آية الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا. هذا نداء لحاطب رضي الله عنه: لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء. معناه أن فعلك هذا الذي فعلته هو نوع من الموالاة. فلذلك قال عز وجل: لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لم يكفر حاطن أبي بلتعة، لأنه ما فعل كفرا أصلا، وإنما فعل شيئا من الكبائر. وأصحاب النبي عليه السلام كما تقدم معنا من عقيدتنا أن لا نعتقد فيهم العصمة، أصحاب النبي عليه السلام معصومون، أصحاب النبي عليه السلام معصومون ولا هم معصومون؟ ما هم معصومون، لكنهم عدول ولا ما هم عدول؟ عندك يا أمالي، كيف عدول وما هم معصومون؟ لا، أنا أريد أفرادهم معصومون. طيب كيف نقول أنهم عدول؟ ما هم معصومون وهم عدول؟ أحسنت، قد تقدم معنا هذا في اللوم عليه كذلك. العصمة لا يعني إذا قلنا، فليس معنى ذلك، لأن إذا قلنا معصوم معنى ذلك أنه لا يقع منه الذنب، وإذا قلنا عدل ليس معنى أنه ما يقع منه الذنب، معنى قد يقع منه الذنب لكن يتوب إلى الله فورا، لأن حتى العادل من الأمة، العادل من هذه الأمة، أو صديق من هذه الأمة، أو الشهيد من هذه، أو صالح من هذه الأمة، ليس معناه أنه لا يذنب. وذلك تقدم معنا في درس الوصول الستة أنه ليس من شرط ولي الله إيش يا أخوان أن لا يذنب، الأولياء يذنبون، ولذلك قال سبحانه بل قد يفعلون الكبائر والعياذ بالله، وهو ولي من أولياء الله عز وجل. فليس كون شخص يفعل كبيرة يخرج عن الولاية وعن التقية، لا، الله عز وجل عن التقوى. قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف تذكروا، وإنما الولي أو من كان صالحا إذا علم أنه فعل كبيرة أو ذنبا علم حينئذ وتاب إلى الله عز وجل وأسرع في التوبة الله عز وجل تاب إلى الله فورا. هذه علامة الولاية وهذا علامة صالح. وأما الطالح هو الذي يستمر على الذنب ويتساهل في أمر الذنب، وأما المؤمن يقع، ما يقع في الذنب، ما في أحد ما يقع، ليش ما يقع في الذنب؟ معصوم، يقع المؤمن في الذنب. لكن فرق بين الصالح والطالح أن الصالح يعلم عظم الذنب وخطر الذنب ولذلك يتوب إلى الله فورا، وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك صاروا عدول هذه الأمة. فإنه إن وقع من بعضهم من بعضهم ذنبا يتوب إلى الله فورا، وذلك قصة معز بن مالك، قصة غير من أولئك الذين من يحصل هذا من هذه الأمة بعدهم. هذا يدل على كمال عدلهم، على كمال تقواهم، على كمال إيمانهم، أنه وإن حصل منهم ذنب لأنهم ليسوا معصومين عند أهل السنة، كما قال الشيخ الإسلام رحمه تقدم معنا القاعدة عندنا أن الصحابة ليسوا بمعصومين لكنهم عدول، فما وقع منه الذنب فإنه يتوب إلى الله فورا، وهذا من هذا الباب. فحاطب رضي الله عنه من عدول هذه الأمة من أصحاب بدر وقع منه ذلك الذنب، من ما يقع منه ذنب ما هو معصوم، ومع ذلك بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل مباشرة، وهو يفعل هذا الذنب وهو يعلم أنه ذنب، أنه ذنب وأنه جريمة ويعلم خطره. إذن اعتقدت معنا هذه القصة وأن النبي عليه السلام ما كفر، فهذا يدل على أن نوع ما في كلام الشافعي رحمه الله أن نوع الموالاة إذا كان موالاة دنيوية كما قال، كما ولذلك الضر قال ما فعلت رغبة عن الدين. ما معنى هذا؟ ما يفسر لنا هذا على الصلاح الذي أخذناه أن موالاته ما هي موالاة إيش يا حمزة؟ تامة، ما هي موالاة موالاة تامة، ولذلك قال ما فعل رغبة عن الدين. معنى انظر الصحابة كيف أدركوا مقاصد الشرع، يعني يقول موالاتي يا نبي الله ما هي موالاة تامة، أنا ما فعلت رغبة عن الدين وحبا في دينهم، لا، وإنما فعلت لأجل أنه كان عندهم، لأجل أن تكون لي يد عندهم، لأنه كان هناك أهالي وأولادي عندهم، لأجل أن يحفظوا لي أولادي بهذه المثابة. إذن معنى إنما أراد لأجل أن يتحصل على مصالح دنيوية، إذن ما فعل هذا لأجل رغبة عن الدين فتكون موالاته موالاة تامة، وإنما فعل لأجل أن تكون له، أن تكون له يد عندهم، وهذه أمر دنيوي موالاة دنيوية. فلذلك لم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكم بصحة كلامه وحكم أنه من أهل بدر، وقال إنه من أهل بدر اعملوا ما شئتم، كما قال عز وجل اعملوا ما شئتم، وإن الله عز وجل قد طلع وقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. وليس معنى ذلك ما يقول بعض الحماسيين من أولئك الذين لا يفهمون عن دين الله شيء، يقولون حاطب بن بلتع صحيح ما كان كافرا لأن حاطب بن بلتع كان بدريا، لا لا، ليس لو كان الشخص كفر ما تنفعه لا بدريته ولا صديقيته ولا مهما كان. إذا كان من زنى يرجم ولو كان بدريا، ما عزم مالك كان بدريا ويرجم أليس كذلك؟ إذن هل سمعتم من موانع التكفير كونه بدريا؟ والله لو كان ألف بدري وقع في الكفر يكفر بذلك. إذا ليس مانع كوني يعني مانع تكفير أنه كان بدريا، هذا جهل، هذا جهل بالتوحيد وباجل معرفة شروط التكفير. فإنه ليس موانع التكفير كونه شخص صديقا أو كونه بدريا أو كونه حضر غزوة أحد، حضر ولا ما حضر، من كفر بالله كفر. وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين من قبت هذا الرجل وأنه حصل منه هذا الفعل كما حصل مثل الذنوب من بعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجعلنا نتناقص في أمرهم. هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن حصل من هذا حاطب رضي الله عنه ليس أننا نتناقص في حاطب ونقول لا هذا الصحابي فعل كذا، وليس مع ذلك أن نقول لا قد فعل فعلا صحيح، هل هذا فعل منكر؟ هذا فعل منكر، هذه موالاة كفار، موالاة دنيوية، لكن مع ذلك لا يجوز لنا أن نتنقص في حاطب وأن نقول لا حاطب فاسق، نعوذ بالله، نعوذ بالله من هذا. هذا تجرع على أصحاب النبي عليه وسلم، والنبي عليه وسلم إنما أراد أن يبين هذا حتى لا يقال في حاطب أمثال ما يقع من أن يقال فاسق. قال انتبهوا، هؤلاء أصحاب بدر، هؤلاء شهدوا بدرا، والله عز وجل قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. وهذا بيان من قبت أهل بدر وأن أولئك أناس عدول وإن وقعت منهم بعض الذنوب. وقد تقدم معنا أن هذه القصة العظيمة هي تعتبر من القصص الأصولية ومن الدلة العظيمة في باب التكفير. ولذلك يتقدم مع أن التكفير لا يكون بماذا؟ لماذا؟ انظروا الآن حاطنا ابن عمر رضي الله عنه، موالاته تحتمل إما أن تكون موالاة تامة وموالاة إيش؟ ناقصة، موالاة دنيوية، موالاة دينية، موالاة دنيوية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله، فلما سأل النبي عليه وسلم وبين حاطب النبي عليه وسلم أن موالاته ما كان موالاة تامة وإنما موالاة دنيوية لم يكفره، بل قال دعه صدقة دعه. وقال عمر رضي الله عنه تقدم عن أن قد قلنا نحن في الدرس السابق أن منافق نعنى، وهذا غلط، هذا غلط الذي قلنا في الدرس السابق غلط بمعنى إقرار أنه منافق، لا نحن كان مقصود، لأن بعض قد فهمه مع أن ما أظن صرحنا بهذا، وإنه كان مقصودنا التأويل وتوجيه لكلام عمر. أما أن يقال في حاطم منافق، لا حاطم ما هو منافق، لا نفاق عملي ولا نفاق اعتقادي، ما يقال في صحابي ما إنه منافق. ونبهني على هذا بعض الأخوة إلا نسيت، كنت أكثر من 3 مرات أقول سأنبه لما أجري أحضر وأنسى، لكن هذا موطنه، لا يقال في حاطم منافق ولا يقال في الصحابي منافق، لا عملي ومن باب أولى اعتقادي، وإنما كان كلامنا لأجل توجيه كلام عمر رضي الله عنه. عمر صحابي جليل، فكيف يقول في أخي أنه منافق؟ قلنا إنه يقول أن رضي الله الصحابة رضي الله كان اتفق، كان من عادتهم أنه إن حصل من أحد ما يكون من الأعمال النفاقية أو ما يكون من الذنوب، كان يقول هذا منافق. وهذا وليس معنى ذلك إطلاق منه أنه يكون منافقا، لا، وإنما هذا بمعنى أن نحن نعذر لعمر في قوله لأخيه إنه منافق. ما أن عمر رضي الله عنه ما يكون مذنبا، ما يقال هذا يتكلم في إخوانه، ما يقال في عمر رضي الله صحابي، النبي عليه السلام الذي سمع ما قال هذا في عمر، فكيف نحن البال عشر نقول عمر يتكلم في إخوانه؟ لا، حاطب جهه معلوم من أصحاب بدر قد غفر الله له من قبل ومن بعد، هذا ما نناقش فيها، لكن نحن الآن نوجه كلام عمر رضي الله كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله وبعض أئمة الدعوة الشيخ سليمان رحمه الله في أواخر تيسير العزيز الحميد وغيره، أن الصحابة كانوا لفظا منافق على من اخترف بعض الجرائم ولا يريدون بأنه يكون منافق، يقول هذا كلمة جرت يقولون هذا منافق، ليش يفعل كذا؟ مثل ما قالوا في 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 ذلك الرجل الذي قالوا أنه ما نرى، قالوا عليه السلام وين مالكم تغشم؟ فقالوا منافق. معنى ذلك أن هذا إطلاق يطلقون على كل من خافوا عليه، أو أنه مثلا أنه ربما يذهب عليهم أو شيئا ما، أو حصل منهم بعض الأشياء التي تشكل في قضيتي، الصحابة كمان يقولوا منافق، ونحسن ما أنكر عليهم، وهذا يدل على جواز إطلاق لفظ المنافق على من حصلت منهم من هذه الأشياء ولو لم نحكم بكفره، أن نقول فلان ما مثل قرضاوي منافق ولو لم نرى تكفيره إلا وكافر ما عندي شك في كفره، وأن نقول مثلا في فلان منافق مثلا ذاك الذين يدعون إلى محبة الكفار أن يقال منافق، هذا لا شك ما فيش معنى أن يقال منافق، هذا الصحابة قد أطلقوا على حاطب ومن كان دون حاطب، فكيف ما يطلق على أولئك الذين يقول يدعون إلى محبة الأديان أو يدعون مثلا وإن لم نحكم عليهم بكفر الآن محتاج هذا إلى مراعاتي إلى شروط مراعاة شروط المتوى المكان معلوم عندكم، لكن في مثل هذا نكفر نقول أنه منافق، ولا مانع لو قال أهل السنة قالوا منافق، وهذا من باب أيضا هذا نفع من أمر عظيم ومن أصول الشريعة، أن من كان وهذا كره أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، أن من كان يغار على دينه فإنه لا يؤخذ بكلامه. يعني عمر رضي الله عنه قال منافق، لماذا؟ لأجل أنه يضر بحاطب أخوه، وإنما لأجل غيرته الشديدة على دين الله عز وجل. وكل من تكلم على وجه الغيرة، انظروا، كل من تكلم على وجه الغيرة فإنه لا يؤخذ بكلامه إن كان فيه نوع تجاوز، لا يقال لماذا يقول كذا، ما كان هذا عادة أهل السنة رضوان الله عليه، وإلا فمن من ما حد إلا وقد تكلم بعض الكلمة يريد نصرها يقول يا أخي يعذر له، يعذر له، ما هو مجرد أن يقول كذا تقول تمسك بكلامي ليش يقول كذا. أولئك الذين ما فهموا حقيقة الدعوة ولا فهموا أصول الشريعة، وإلا فإن أصحاب النبي عليه السلام ومن كان بعد من السلف قد كانوا يطلقون على بعض هذا عدو الله، قد يقع في كلام النعمة البعض يقول هذا عدو الله، هذا كل إنما قال لأجل الغيرة على دين الله عز وجل، مثل هذا لا يؤخذ بكلامهم، هذا أمر مبين. كان بعض أولئك الحزبيين كانوا يقولون الشيخ يحيى يقول أشياء عظيمة جدا، وكان أخ جزائري معنا في 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 وكان ذكيا كنت أحبه، مع أنه تحزب بعد لأنه كان بين تزامل وتراجعات ومراجعات لبعض الكتب، وكان هو من ذكائه كنت أقول يا فلان افترض، يعني كان يأخذ بعض الأشرطة، أنا ما أدركت قبلا ما أدري متى قال الشيخ، أن الشيخ مثلا قال في بعض النساء التي جاءت الحديدة أو شيء من هذا بعض أنها تغتال وأنها تقتل أو شيء من هذا، أنه يجوز اغتيالها أو من هذا، قلت له افترض أن قال الشيخ هذا، نعم الاغتيال لا يجوز
لا للشيخ ولا لغيره، وإن قال هذا غلط، لكن قلت له أبالله عليك أسأله، هل قال الشيخ هذا على وجه غير على دين الله؟ يعني يخاف أن الناس يرتدوا حتى لا تنصر تلك المرأة الكافرة المسلمين، أو قال بذلك يعني لأجل ما يقول التكلم هكذا؟ قال والله إنه قال وجه الغير. قلت فكان من أصول أهل السنة أن ما يؤخذ الناس ما يقول وجه الغير، فما من أحد الله يخطئ، من ما يخطئ؟ مما يحضر، لكن لابد أن يحافظ جناب الأئمة، يحافظ أن يقال فلان قال كذا، طيب نمسكه بكذا. علي رضي الله، ولذلك ذكر أئمة رضوان عند هذا الحديث أن من كان يتكع على وجه الغيرة، وهذا يقع يا أخوان في زمن الفتنة، في زمن الفتنة أكثر الناس يقعون في فتنة بتمسك كلام الغيورين، يقول فلان ليش قال كذا وليش في قال كذا. لا، الرجل الحكيم ما يبالي بهذا، يقول نحن ننظر إلى أصل القضية. أما هذا الذي قال يا أخي لأجل قال ربما نحسن، قال لأجل غيره، لأجل غيره على دين الله، لأجل غيره على السنة. فلذلك نحن لو توافقنا على أصل المسألة قد نستطيع نكلم يا فلان يقول هذا غلط، هذا تجاوز ما يجوز. أما أن نأخذ هذا ليش نقول كذا ونترك ذلك الذي يعني يخالف أصول أهل السنة، أو نمسكه ونشدد عليه، ويعني أريد ما نمسكه وأنه ما يعمعه وذاك نشدد عليه، هذا ما هو من أصول أهل السنة ولا هو مقتضى أهل السنة. ومثل هذا يسكت عنه وتركه يشدد عليه حتى ذاك يرجع للسنة. ومثل من كان غيره، لا شك أن الغلط غلط، ما يقال غلط صواب، لكن هذا من كان يتكلم على وجه الغيرة ما تمسك كلام هكذا ليش قلت وليش قلت، لا، هذا معروف أنه تكلم على وجه الغيرة، أجل غير على دين الله عز وجل. هنا مسألة مهمة، معنا تأخرنا لما ليس كذلك، لأن الموضوع يقتضي هذا، موضوع الموالاة يقتضي هذا ليس كذلك. هنا مسألة مهمة، وهي حصلت فتنة كبيرة، أظن كثير منكم إما أنه لم يولد في ذلك الزمن أو كان يرضى عند أمي أو شيء من هذا. فتنة الخليج، فتنة الخليج قامت على أئمة الدعوة رضوان الله عليهم، فتنة صدام وأصحابه. كثير من الحزبيين حينئذ قاموا لما أفتى أئمة الدعوة، الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، لما أفتوا على الدخول في بلاد العراق وأجازوا أو استعانوا بالكفار لحرب صدام، قاموا قالوا هذه موالاة لأمريكا ضد المسلمين. أولا، من أين لكم أن صدام مسلم؟ من أين لكم هذا؟ البعثيين كفار. أولا، هذه القضية الكلام في هذا الآن موالاة مؤمن أو موالاة كافر على مؤمن. أما تلك مسألة أخرى، الشخص لابد أن يفهم المسألة ويضعها في مواطنها. المسألة التي أفتى أئمة رضوان الله عليهم إنما هو موالاة، انظر، موالاة استعانة كافر على كافر، وما المانع منه؟ يعني إيش المانع أن أستعين أنا بكافر على كافر آخر؟ هذا 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 من حكمتي، هذا مما يدل على حكمتي، أن ما أدخل المسلمين في الحرب مع صدام مع العراق، وإنما استعانوا بأولئك الكفار، قالوا أنتم حاربوهم، لأن أولئك لهم مصالح دنيوية في العراق أو شيء منها، قالوا أنتم حاربوهم واستعانوا أولئك. لا شك أن أولئك قاتلوا المسلمين، نحن ما نحن حول هذا، لكن ضابط المسألة، أصل المسألة هي من باب الاستعانة بكافر على كافر، وهذا جائز لا مانع منه باتفاق الفقهاء. وإنما خالف ذلك بعض من لم يفهم فروعات الفقه من الحنفية وغيرهم، وإلا من حيث أصل المسألة أن تستعين بكافر على كافر، هذا مقتضى الشريعة، إيش المانع؟ يعني بدل أن يذهب منك رجال، بدل أن يذهب منك مانع، استعين بكافر على كافر، إيش المانع منه؟ وهذا الذي أفتى الأئمة رضوان الله عليه، ليس هذا من باب الموالاة. فلذلك لابد أن يفرق بين الاستعانة بكافر، هذه مسألة فقهية، أما الموالاة هذه مسألة عقدية التي تكلمنا عليها. أما الاستعانة بكافر على كافر، أن تستعين مثلا بأمريكا على ضرب الحوثيين، هذا جائز ولا ما هو جائز؟ هذا إيش المانع؟ هذا جائز باتفاق الفقهاء، ما منع إلا بعض الحنفية الفرع الذين ما فيهم أصل الفقه، وإلا مثل هذا جائز باتفاق الفقهاء، وهذا الذي أفتى أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. أما يقال بأن هؤلاء والوا أمريكا وأن هؤلاء هم الذين بعضهم يأتي يقول صدام يا أخي صدام كافر. والعلم الشيخ من بعض الحين ما تدعوا أفتوا على كونه كافرا، بعد هاي يقول لك كيف كذا، بعض يفعل محاضرة على صدام وأن صدام كان، يا أخي صدام كان إن كان قويا، طيب قوي كم من الأقوياء من الكفار، أو إن كان تمرد على أمريكا كم من الكفار من تمرد على أمريكا. معناه إذا شخص تمرد على أمريكا سيكون مسلما. الكوريات التي يسمونها هذه الكوريا الجنوبية من هم متمردين؟ كوريا الجنوبية متمردة، أكبر متمردة على أمريكا. إذا تعالوا أدخلوها في المسلمين لأنها متمردة على أمريكا. يعني يا أخوان الإسلام ما يكون معلقا بعداوة أمريكا، أن من عاد أمريكا سيكون مسلما، أو أن من تمرد على أمريكا أو على الغرب سيكون مسلما. لا، ما هو صحيح. صدام تمرد على أولئك وكان لا يقبل لهم، لا يستجيب، هذا حق مثل القذافي. لكن القذافي كان كافرا وصدام كان كافرا، حاربوا دين الله أكثر ما حاربت أمريكا دين الله عز وجل. إلى هنا، بارك الله فيكم. إن شاء الله مسألة التولي والمؤالاة سنوضحها غدا. إلى هنا، بارك الله فيكم.